www.husainian.org.
يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذه الآية الكريمة تناولت مضامين هامة أعرض لها إن شاء الله على التوالي. أولا، القفو هو التكبر، القفو التتبر، فلان يقفو أثر فلان يعني يتتبع أثره، ولذلك سموا القافة قافة، ذول اللي يتبعون الأثر. لما واحد مثلا يردون يعرفون أن هذا وين راح يتبعون أثره، يجيبون ذول القافة اللي يعرفون أثر القدم، كما حدث وتتبع القافة أثر الرسول صلى الله عليه وآله عندما خرج إلى غار حراء. قافة عندما تبعوه وانتهوا إلى باب الغار، فهذا القائف قالهم إلى هنا إما أن يكون محمد قد صعد إلى السماء ومعه ابن أبي قحافة كان الخليفة الأول معه، وإما أن يكون قد هبط إلى الأرض، لأنه لنا انقطع الأثر. مو معقول قبل هذا الغار، الغار كان أكو عليه حمامات وحشية قد باضت وعشعشت، قال لو كان طبها الحمام الوحشية ما تبقى، والعنكبوت نسج ايضا هناك، العنكبوت نسج على باب الغار، وقال لو كان محمد قاضي هنا هو صاحبه لكان خرقوا هذا النسج، ما يصير يبقى نسيج العنكبوت. والحقيقة هو المعنى هذا اللي بعض الأدباء أخذه، قال القني في لبن فإن أحرقتني فتيقن اللشت بالياقوت. أخذ النشد كل من حاد، لكن ليس داود فيه كالعنكبوت. رد عليه أحد الأدباء قال نشد داود لم يفد ليلة الغار وكان الفقار للعنكبوت. بس هو الواقع مغالطة قضية، لأن هاي جهة وذيك جهة ما لها علاقة، جهة مو واحدة حتى يضع مقابلة ما بيناتها. على العموم أن العنكبوت اكتسبت فخرا بأنها نشجت على باب الغار لحماية الرسول صلى الله عليه وآله، وفي نفس الوقت الحمامات الوحشية باضت وعشعشت على باب الغار. موضع الشاهد أن القافة لهنا قالوا يعني اوصلوا الاثر لنا، دول اللي يتبعون الاثر يسموهم القافة، ومو بس يتبعون الاثر على الارض، لا يتبعون الملامح في الوجه يسموهم القافة. اذا واحد شك في نسبة ولد لابيه كانوا يجيبوه يعطوه الى جماعة ايضا يعرفون، يعني يقولون ان هذا ابنه او مو ابنه. طبعا كانت تقع مآسي كبيرة كانت تقع بها السبب، لأنه هذا القائف يعني القانون الوراثة قانون الوراثة في واقع الأمر قانون معقد جدا. مو يعني ضروري أن الولد يطلع يشبه أبوه أو يشبه أمه، ممكن يشبه لواحد من آبائه منذ الإنسان الأول من عهد آدم، لأنه الغريب من معجزات الإسلام الهامة أنك تشوف واحد من مفشر المسلمين قبل 700 سنة أو 900 سنة زين، لما يجي إلى تفسير هذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم في أي صورة ما شاء ركبك، يقول دخل رجل على النبي صلى الله عليه وآله قال النبي بلغني أنه ولد لك مولود البارحة، قال بلى، قال من يشبه، هل يشبه أباه أم أمه؟ قال يا رسول الله وما عسى أن يشبه، إما أن يشبه أباه أو يشبه أمه، واحد من عندنا يشبهني يشبه أمه. قال النبي لا لا تقل ذلك، إن النطفة إذا وقعت في الرحم أحضر الله كل نسب بينها وبين آدم. أبدا، منطوق النظرية العلمية 100%. النظرية العلمية تقول أن هذا الجين يحمل الخصائص الوراثية ولو من الإنسان الأول، يعني ممكن يقلك خصائص وراثية من 10 ملايين سنة. زين، نفس النظرية العلمية 100%. وهنا يحسن التساؤل أن النبي صلى الله عليه وآله من أين جاء بهذه المعلومات؟ المفروض أن محمد عاش في الصحراء، عاش بين معاطن الإبل، عاش بين جماعة كانوا غاية في البدائية، يعني محيط خالي جاهل ما بعلم. من أين أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله هذه المعلومات الهامة التي لم يتوصل إليها العلم إلا بعد أن قطع هذه المراحل الطويلة؟ يلا قدر يتوصل إليها من أين؟ هذا إن دل فإنما يدل على صلته بالسماء. فأعود للموضوع، موضوع القافة والكل مشتق من القف وهو التتبع، تتبع الآثار سواء كانت مادية أو معنوية. زين، القرآن لما يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، ايش مقصود به؟ طبعا هو يريد من عندنا في كل حركة من حركاتنا سواء كانت الحركة قولية أو فعلية أن نكون هالحركة خاضعة لعلم. إذا مو خاضعة لعلم معناه أصبح عملنا وعمل الحيوان واحد، لأن الحيوان ما عنده غاهية في أعماله في أغلبها، يعني زين عنده عبثية. الإنسان إذا ما يكون عمل أو قول صادر عن علم معنى ذلك أن يعمل عملا غير متزن، لا جدوى من ورائه، أقواله مو ماشي على أسس علمية. إذا يريد كل حركة من الإنسان لازم تكون خاضعة لعلم. ومن هالمقطع يستدل بعض الفقهاء بوجوب التقليد، لأنه الناس إحنا نقسمهم قسمين، قسمة إلى مجتهد وإلى مقلد. يعني أنا لما أريد أصلي الصلاة شلون أعرف أنها عن علم صحيحة أو مو صحيحة؟ يعني شنو الوسيلة العلمية اللي تثبت لي صحة الصلاة؟ لازم أنتهي إلى أن هذا فرض علي عن طريق علمي. شنو الطريق العلمي؟ أتبع القواعد، قواعد اللفظية، القواعد العقلية اللي توصلني إلى معرفة أن الصلاة واجبة مثلا. من أخذ هذا؟ أخذ من القواعد العلمية. لما أكون أنا جاهل ما أعرف القواعد العلمية، ومو كل واحد راح يصير فقيه، معظم الناس ناس كسبة ناس وسطاء. اذا لازم عندما يصلي يصلي عن علم، وهو ما يقدر يصلي العلم يضطر ان يقلد العالم حتى على الاقل يكون عمل خاضع لعلم. ولهذا كل عمل من الجاهل بدون تقليد للعالم باطل. فلازم يتم، يعني انت الان حتى ولو تصيب الواقع بعملك، لكن اذا مو مطلع مو صادر عن علم تصبح عملك عبث وباطل. فالصلاة كنت اخذها عن طريق عالم يعرف وجوبها، يعرف أجزائها وشرائطها ونصلك عليها. الصيام كذلك، تصرفاتك القولية والفعلية يجب أن تكون صادرة عن علم. إذا ما أكو علم أكو مسؤولية، زين؟ الكلمة عليها مسؤولية والفعل عليها مسؤولية. الكلمة مو سهل أن الإنسان شنو اللي لقله يحكيه، لا، كلمة بها مسؤولية. فرق الإنسان عن غيره أن يجن كلمته، أن تكون كلمته خاضعة إلى ضوابط، مو كيفما اتفق، زين؟ وهذا كيفما اتفق يعني معناه هرجة فوشة. واللي لا خاضع لعلم، لا، كلمته موزونة ومتحملة وشاعر المسؤولية عندما يتكلم. طيب، من هذا المقطع أيضا يستدل بعضهم على بطلان القياس وخبر الواحد. شلون يعني؟ يعني يقول القياس ما يطيع علم، يطيع ظن بس. بس على جدل طويل شوي المسألة، بس لعل بعض الشباب اللي إذا ولع بهذا يقدر يرجع للبحث شوي بصورة مفصلة. يقول أن القياس ما يولد علم، ما يطيع قاطع، يطيع ظن إلى حد ما. هذا الظن معتبر شرعا، لا هو معتبر في آخر. كذلك خبر الواحد يقول ما يطيع علم. أنا لما تجيني رواية عن النبي من واحد، مو بالتواتر، لا، خبر واحد، خبر آحاد يسموه، خبر الآحاد ما يطيني علم، يطيني ظن. بس هذا الظن لأنه يمضوه يعتبروه معتبر شرعا يمشون عليه، وإلا خبر الآحاد ما يعطي علم، ما يعني ما يطيل الإنسان قطع أو علم. يعني مثلا أفرض الخليفة الأول روى أن النبي قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث، وهو واحد روى هالخبر هذا نبالي وغيره ما روى، ترى أن العمل بهذا شنو؟ مجدي أو مو مجدي؟ أغلب أحكامنا، أغلب روايات عندنا في قضايا نأخذها بأخبار أحد. فشنو النقاش هي من هالناحية؟ بس أنا حديت ألفت النظر، وإلا المسألة ما مو محلها أنا تبحث. زين؟ هاي وحدة. بعد شنو من موارد انطباق الآية ولا تقف ما ليس لك به علم؟ ولا تقف ما ليس لك به علم، بعض المفسرين يصرفها إلى البهتان، أن يبهت إنسان آخر بما ليس فيه، يعني يتكلم عن غير علم. وهذا اليوم الحكي عن غير علم موجود، يعني أكو بعض الناس يسمع لحكاية لدفنة رأسا وإجا حتى يا أخي تتأكد إنها صدق كذب، ها؟ ماكو تأخذ الهرجة، وين ما يروح تأخذ الهرجة على أي حال. وذولا كارثة، هذولا فرد كارثة في الوجود، أن يمون من الناس واقعا كارثة ذولا في الوجود واقعا. ما لأنه يأخذ ريح ويجيب ريح. المسألة مو على كأن الله عز وجل عندما منح العقل قال له جمده خلي عندك، لا، في العقل خذ اعمل به، فكر به قبل أن تنقل الكلمة، شوف الكلمة تتناسب لو ما تتناسب ويا الواقع. مو اكو اشياء اسمها مناسبة حكم وموضوع، اكو اشياء مثلا فالواحد سألني اللي شيخنا انتو صدق تشيلون الخمس تحطوه بالسرداب هذا اللي بالحلة حتى يطلع صاحب الزمان وياخذه؟ قلت له انت منين ماخذها؟ قال هاي رواية الالوسي. الالوسي الشكل يقول اكو سرداب بالحلة، الشيعة يجمعون الخمس ما لهم يحطوه بهذا السرداب حتى من يطلع صاحب الزمان تشرف بيه. لو والله هذا الالوسي اكو قضية اشبه شيخ واحد كان يمشي بالشارع يقول من اراد ان يدخل الجنة فليتعلم السنة. قال له قال واحد والله خلي اشوف هاي السنة شنو اللي دخول الجنة متوقف عليها. قال له شيخ لا بس حطتهم للجنة ليش ابقى الشكل؟ استوقف قال له ما هي السنة؟ قال له السنة حب الخليفة أبي بكر الذي تزوج فاطمة بنت هارون الرشيد فولدت له الحسن والحسين. فقلت له هذا، قال له والله عمي أنا ما أدري عليه من أحجزك، أحجزك على علمك بالأنساب، على علمك بالتأريخ، على علمك بالسنة، معلوماتك هواية عظيمة. هذا من النوع. اولا بالشرداب وحده، ثانيا بالحله، ثالثا يطلع صاحب الزمان ياو تجرعها. اولا صاحب الزمان معروف اذا اكو شرداب، هذا اللي صارت الهرجه عليه. شرداب كان بدار الامام العسكري، شرداب بدار الامام العسكري بسامرة، دنيا حاره اغلب شو دور سامرة بالصيف حطهم بيه شرداب مثل النجف عينان، واحد عن الحر يرتقي به الحر، ما له علاقه بالموضوع ابدا. حتى انا اكثر من مره اتخطر في العراق دعوت الى ان نجيب تراب نطمه ونخلص منها نسير من عنده، لانه المشاكل جاي منا عريضه طويله بلا فائده. ايش ابدا من يقول الامام غاب السرداب؟ شنو معنى السرداب؟ هذه وحده. ثانيا السرداب شقد مهما يريد يصير كبير شقد يتخذ، احنا الان الشيعة منذ نشأوا يعطون القمص زين لهاي الاموال الطائله، ايش ياخذ السرداب؟ وين ياخذها؟ بعدين اجابه للحله، وتستغرب ان هذا يصدر من ابو الثناء الالوشي اللي يعيش بالعراق ومفتي الدوله العليه الخاقانيه، ها الدوله العثمانيه زين، غريب يا اخي. فكمان الله يشهد هذا التاريخ بيجيك لعب الروح تخليك توازنك يختل يعني مع الاسف. فالتركة ثقيلة في تاريخ المسلمين يريد لها تنظيف حتى نخلص من عدم. فهذا ما قلت الحشاية وطاير ومعتقد ان احنا نشيل خمس ذبانات كثير من هالنوع. نعم يلقوا في الحشاية حدث واحد وبسطاء الناس يعني بسطاء يعني فرض اكون ناس الان قاعدين تحت من بريع شنون بي الظن وانا اجي احكي لك شاي اروي لرواية ما ادري ايش هذا الرجل ادور عليه صدق لو كلم. هذه امانة في عنق القائل، الانسان لما يلقي الكلمة ونشعر بمسؤولية. ذكر الله عز وجل غدا يسألنا عن كل نأمة، المسلم لازم يصير عند رقابة من ضمير على لسانه وتصرفه. طيب بعدين البهتان ان يقفو الانسان انسان اخر بما ليس فيه، وقد ورد في الحديث من قطع مؤمنا بما ليس فيه حبسه الله بردغة الخبال وهو واد من أودية جهنم. تبالغ الروايات في بشاعة ذلك الوادي. ليه هذا قسم؟ قسم يقول لا الآية نهت بعض الناس عن اتباع آثار الأسلاف، كأنه احنا اكو عندنا بعض اشياء نعتبرها مواريث اجتماعية. شلون يعني؟ يعني هسه في حياتنا اليومية اكو عادات تجينا من الجاهلية باقية من الجاهلية عندنا الى الان، عادات موجودة كثيرة في سلوكنا، كثير من العادات، عادات البداوة في تصرفاتنا في حركاتنا. مثلا قال عند بيت عام لازم يزوجها، شنو منين جاي عليها السنة؟ ولا شو لك هذا كانوا ابائنا شو ادري ابائك شنو يعني كانوا غلطانين، انت ليش تغلط؟ ايش دعوة هالاصرار على ابائك؟ ليش تطي ابائك القداسة؟ فدوا ناس علمهم محدود فكرهم محدود غلطوا، انت ليش تغلط مثلهم؟ اكو داعي صحح الغلط، لما يجي غلط لا تبقى مستمر على الغلط صححه. مثلا شيء من هالنوع كبير اكو عندنا مواريث اجتماعية نأخذها، عادات اكو عندنا الى الان، اشياء احيانا تاخذ احكام شرعيه تاخذ صفه حكم شرعي. عند بعض الاباء كانت مثلا الان مثلا امراه اذا توفى زوجها افرض هذه بشكل الى الان ما تكلم اي احد وخان روحها وشاد باب البيت وترتيبات عريضه طويله منين هاي؟ ما مو الشرع مو الشكل. نعم اكو تحديد معين للحداد فترة معينة مو بالشكل تقدر تطلع تقدر تخوي حوائجها. نعم ما تتزين تمام الاشياء نصنع للفقهاء احنا اشياء اجتنا منا بشكل عادات وجنطيها صفة حكم شرعي. من هالنوع كثير عندنا من الاشياء باقية الى الان. امرأة ما تحمل يجيبوها تعبر على ميت، هذا تقليد جاهلي. مو يقول الشاعر تظل مقاليط النساء، المقلات المرأة اللي يجيب واحد يوم تجيب نهائيا ما تحمل. مو يقول الشاعر بغاك الطير اكثرها فراقا وام الصقر مثلات نجور. فهذه المرأة اللي ما تحمل يجيبوها على واحد متوفى تعبر تتخطى بناهم بها الطريقة راح تنحل عقدتها وتحمل. عاش جاهلية وباقية للآن استمر. القرآن يقول لا تقف ما ليس لك به علم. مو كل شيء جايك عن آبائك معناه صحيح، وهي أشياء جايك عن آبائك وهي غلط لا تتبعها. لا تتبع إلا الأشياء العلمية ليثبت علما، ها يثبت أنها يعني ما هو الصفة العلمية. ولا تقف ما ليس لك به علم. ليه؟ بعد من موارد تطبيق هذه الآية ولا تقف ما ليس لك به علم شنو يعني؟ من موارد تطبيقها أن الإنسان إذا سمع أو رأى شيئا دون أن يتأكد منه، دون أن يتأكد من عنده ليتقن طباع الأول عنه. شو شوي خلنا أوضح لك الفكرة. فاليوم مر واحد لقى النبي صلى الله عليه وآله يكلم امرأة، صاح للنبي قال له تعال. تعرف هاي اللي أكلمها منه؟ هاي عمتي صفية بنت عبد المطلب. إذا أكد من عندك شوي وروح. طب روح تقول جيت محمد يكلم له امرأة. نبالي زين؟ وأكو شي نمونة من الناس. أكو شي نمونة من الناس. شاف قاعد بالمقهى يم فلان مثلا، واكو عائله قاعده بالمقهى، هذا انسان ما عنده ورع ما عنده دين، قاعد يم النسوان قاعد يم الكذا. شوف يا اخي خلوا رقيب على السنتكم على تفكيركم. انت خلي عندك علم ان هذا باختياره قاعد هنا مو باختياره. اجى على راس رجل يجلس في جيمس روبرتس كانت اجت عائله قاعده فوق من عنده العائله عليا، انا شنو ذنبه هو؟ ان هذا تحكم عليه بان كذا. خليك تتأكد تعلم ان هذا حق او باطل وتكلم. لا تخلي لسانك يتسرع لاعراض الناس وكرامات الناس، ولا افعالك ايضا تكون افعال مرتجلة ما عليها رقيب من العلم. ادب القرآن الكريم ادب يحاول ان ينشئ المجتمع النظيف اللي يخلو من التعدي والافتئات. احنا نصير نقرا القران دون ان نفهم معانيه. من تمر بي ايه اذا ما افهمها اسال لي واحد يفهم استفيد، حتى اتادب بادب القران اتخلق باخلاق القران. ما عندنا مجتمع قراني، عندنا مجتمع لو قلت لك بالاسم مسلم بس ما يرجع لخلق القران ولادب القران ولما جاء به القران من مواصفات لبناء المجتمع. لا، ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. تسأل العين عما رأت، يعني استعملها في مناطقها الصحيحة للعين في أماكنها الصحيحة، أو لا استعملها في مكانها غير صحيح، يعني في مكان ما ينبغي له ان يضع العين فيه. زين، السمع كذلك، خلى سمعه يستفيد به الكلمه الكريمه. يو قال بسمعه شكو فلان عنده، فلان بيته شكو، هذا شكو عنده، ما يعني حاضر لسماع الشر. وقدما كانت العرب تتمدح بمن يكرم سمعه عن سماع الخنا. يقول اصم عن قيل الخنا سمعه، وما عن الخير به من صمم. في كذلك في العين، تكريم العين. يقول حاتم ابن عبد الله الطائي: ناري ونار الجار واحدة، وإليه قبلي ينزل القدر. ما ضر جارا إن يجاورني، ألا يكون لباده ستر. أعمى إلى ما جارتي برزة حتى يوالي جارتي الخدر، ويصم سمعي عن حديثهما. يتنبه مكارم أخلاق يقرها العقل، إلى الإسلام أقرها وأكد عليها. إن السمع والبصر والفؤاد. فؤاد القلب في همومه الدنيئة. واحد يخلي القلب ما ينصرف للهموم الدنيئة، ينصرف للهموم الكريمة، لأنه بيده يملك اختيار الإنسان. وإذا ملك اختياره يقدر يتحكم بأعضائه. كان النبي صلى الله عليه وآله يقول: والذي بعثني بالحق لن ترتفع قدم امرئ من عرصات القيامة حتى يسأل عن أربع. شنو؟ يسأل أولا عن جسده فيما أبلاه، الجسد اللي عنده وين أبلاه؟ أبلاه مثلا بالكسب، تعب، بالكد لعياله، بالأمور المشروعة، بعد وعن أمواله فيما أفناها، العفو، وعن شبابه فيما أفناه، عن جسده فيما أبلاه وعن شبابه فيما أفناه. الفترة هذه اللي هي الحياة، ورحم الله أبا الطيب، إنما العيش شحة وشباب، فإذا ولى عن المرء ولى. يسأل عن شبابه وين أفنى، ويسأل عن أمواله من أين أخذها وأين وضعها، شلون اكتسبها للأموال وين وضعها في أي مكان. مو بس شلون اكتسبها، لأن هاي أموال يكون يأخذها من حلها ويصرفها في محلها، وإلا فهو غدا مسؤول، لأن هذا التصرف تفاعل تنعكس آثاره على المجتمع. عندما تأخذ مال من غير موضع شنو يعني معنى؟ معنى إما سرقة، إما اعتداء، إما غش، إما دجل، لما تصرفه في غير مكانه راح تحدث ضرر للمجتمع، إما تصرفه في مسكر أو في رذيلة أو في ما لا يرضاه الله عز وجل. بعد ويسأل عن ولائنا أهل البيت. زين؟ الله تبارك وتعالى يقول في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. لم يرى الله يقول الأجري للرسالة أجرا غير حفظ الوداء في قرباها. ومع الأسف يعني الواقع موقف الأمة إذا النبي عندها رصيد هنا أكثر في معاملة لذوي قرب النبي. كان الإمام الصادق سلام الله عليه إذا قرأ هذه الآية تغرورت عيناه بالدمع، يقول: اللهم اشدد وطأتك عليهم، إنهم ما وفوا لنا بما وعدونا. لأن دول لما نزلت الآية قالوا يا رسول الله تتصور أكو واحد من عدنا لا يود ذوي قرباك؟ قال لهم النبي صلى الله عليه وآله: قال الذي أمرني الله أن أبلغكم به، أنا أكد عليكم الله الله في أهل بيتي. زين، خلنا نسمع الشريف الرضي شيش يعكس للنبي ماذا صنعت هذه الأمة بأهل بيتي. يقول: وضيوفا بصلاة قفرة نزلوا فيها على غير قرار، لم يذوقوا الورد حتى ازدحموا بحدث فعلى ورد الردى، تصهر الشمس وجوها منهم لا تداني بهاء وسنا، وتنال الوحش من أجسامهم أرجل الشبق وإيمان الندى. يا رسول الله، لو عاينتهم وهم ما بين قتلى والشبا من رميض يمنع الظل ومن عاطش يسقى أنابيب القنا ومشوق عاذر يسعى به إثر محمول على غير وطاغة أضر بهم الشعر إلى درجة الإمام السجاد كان من عادته قبل أن ينام يتفقد عمته زينب، رآها ليلة من الليالي تصلي وهي جالسة، قال لها أما إن هذا خلاف ما اعتدت عليه، انا شايفك حتى ليلة 11 من محرم وانت تصلين من قيام. قالت يا ابن الاخ من الله عز الذي ألم بي اصبحت لا اقوى على القيام ولا على الكلام. كانوا يدفعون للشبايا لكل فرد رغيف من الخبز، ما كان يكفي بعض الاطفال، كانت تأخذ طعامها تدفعه الى الاطفال وتبقى طاوية اليوم واليومين والثلاثة ايام. صار بالينا ونشونا بديار بديار غربة ضيعونا مش التعب ما يرحمونا، فأين نجار في متون خيولها. ترى بالشباب قد ألم الشوط. اللهم بوجهك الكريم فرج عنا يا الله، اقضي حوائجنا، من على مرضانا بالصحة والشفاء، آمنا في أوطاننا. إخواني من أوصاني بالدعاء الإخوة المؤسسون تقبلوا اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، اللهم بلغ الجميع ثواب الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون تقبا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المتبع لزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainiah.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.